أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 22 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد انتهينا في الدرسين الماضيين الحديث عن سبل معرفة الأنبياء، وقلنا بأن طرق معرفة النبي من المدعي الكاذب هي المعجزة وشهادة النبي السابق ومجموع القرائن التي تدل على نبوة نبي ما. أما هذا الدرس والدرس القادم فنتحدث فيها أو فيهما عن صفات الأنبياء. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في النبي؟ ونقصد من يجب يعني الوجوب العقلي، أن العقل العقيدة تلزم تثبت تقول بأنه يجب أن تكون هذه الصفة موجودة عند النبي. أولى هذه الصفات وهي بحث اليوم هي صفة العلم. وموضوع علم الأنبياء وكون النبي عالم من البحوث الموسعة في العقائد. لماذا يجب أن يكون النبي عالما؟ ما هو مصدر علمه؟ هل يتفاوت الأنبياء في العلم؟ هل ينسى أو يقل علم نبي من الأنبياء أم لا؟ وبحوث منوعة. المصنف في هذا البحث لنقول يعني ركز على ثلاثة نقاط في خمسة عناوين. العنوان الأول هو عن درجة العلم وأهمية العلم. مفاد هذا العنوان باختصار أن ربما تكون أعلى صفة للإنسان هي كونه عالما، ليس من الناحية الأخلاقية، أتكلم أنا من ناحية يعني تفاوت الناس بعضهم ببعض من حيث الملكات، أن الإنسان العالم هو الإنسان يعني هذه الصفة من أعلى الصفات في الشخص. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يملكه. يعني ما تقدر، ما في واحد يرضى تقول عنه جاهل، حتى الجاهل يقول لك أنت ما تعرف، مو أنا جاهل، أنا أدري أنت ما تدري. فطبيعة هذه الصفة أنها فعلا صفة يمتاز فيها الإنسان عن غيره. إذا تتكلم في هذا الموضوع من الناحية العقلائية، فالعقلاء يميزون العالم عن غير العالم. إذا تتكلم عنه من الناحية الدينية، فإن الله سبحانه وتعالى يميز العالم عن غير العالم. فإذا منزلة العلم ومنزلة العلماء منزلة تعتبر منزلة عالية. ومنشأ وسبب اتباع إنسان لإنسان، المنشأ الرئيسي له هو كون هذا الإنسان عالما، لأن هذا الإنسان عالم علمه يلزمني بأن أتبعه إذا أنا جاهل، سواء في الأمور الحياتية أو في الأمور شنو الدينية. بل إحنا يعني كأصحاب مذهب أهل البيت، نظام التقليد عندنا مبني على فكرة شنو؟ رجوع الجاهل إلى العالم. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن أفضل من قبله في القرآن، تلا أي آية؟ تلا الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال من عنده علم الكتاب أنا المعني بها. وربما حصريا بحث في الإمامة هذا الموضوع حصريا يقول هذه أفضل منقبة لي في القرآن كله، مو منقبة الزكاة، مو منقبة أنه من المؤمنين، مو منقبة كأعلى منقبة، أعلى منقبة هذه. ليش؟ لأن هذه هي سبب كل الأشياء الأخرى، وسوف يأتي معنا النقاش في موضوع العصمة، وين مصدر العصمة؟ أفمن يهدي أحق أن يتبع أما لا يهدي؟ منه اللي حق الاتباع؟ هو الذي عنده قدرة الهداية. فإذا رقم واحد يعني الفكرة الرئيسية أن العلم هو شرف، هو منزل عالية، وهو مصدر يوجب على الآخرين أن يتبعوا. هذا واحد. اثنين، إذا كان الوضع كذلك فلا بد أن يكون النبي عالما، صح ولا لا؟ هل ممكن مع هذه المنزلة للعلم أن يكون النبي، أي نبي من الأنبياء، أن يكون غير عالم؟ مستحيل. يعني الله سبحانه وتعالى لا يبعث للناس ناسا جهلاء، حتى لو كانوا طيبين أخلاقهم سمحة، لكن لابد من صفة العلم موجودة فيها، وهذا ممكن ذكرناه في بعض المحاضرات. لذلك احنا نشوف أنه بالذات في مدرسة أهل البيت، في مذهب أهل البيت، القائد منه العالم، مو البطل، مو المتقي، مو الإنسان صاحب كثرة العبادة، وإنما الأعلم، على القول بوجوب تقليد الأعلم، الأعلم هو المتبع، صح ولا لا؟ يعني هو الذي يتبع. فمحور الدين هو العلم والعلماء، بالتالي يجب أن يكون الأنبياء من العلماء. بل بالروايات عندما قيل عن ورثة الأنبياء، من ورثة الأنبياء؟ العلماء. يعني هذا أيضا يؤكد على لزوم هذه الصفة. فإذا من الصفات اللازمة في النبي هو أن يكون عالما، بل أن يكون أعلم أهل زمانه. لا يجوز أن يكون هنالك من هو أعلم من النبي في زمانه إلا نبي آخر، نبي آخر هو أعلم من النبي الأول. فإذا العلم منزلته عالية، هو مصدر الاتباع. ثانيا النبي لابد أن يكون عالما، بل هو أعلم أهل زمانه، وأن الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن أن يبعث للناس يعني أنبياء جاهلين. أن إذا هو بيعلمني الكتاب هو ما يعرف شلون، ما يصير بيعلمني الكتاب وهو لا يدري عن، لا يجوز ذلك. هذا ثانيا. ثالثا السؤال المطروح، ما هو مصدر علم الأنبياء؟ كيف يتحول النبي إلى عالم؟ احنا كبشر كيف نتعلم؟ اما بالتعليم او بالتدريب، صح ولا لا؟ يعني اليوم انت تعلمني مهارة معينة، اتدرب عليها اتدرب عليها، تصير عندي ملكة، صارت الملكة، صرت انا متقن لهذا الفن. علوم معينة اليوم تعلمني الحساب، الجمع، الكذا، الجبر وغير، اصير عالم في هذا الشيء. اما الانبياء ففي الحقيقة علمهم ليس بالاكتساب، وإنما بالهبة الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى يهب هذا الشخص علما، فالقضية مو قضية أنه هو سمع وتعلم وبدأ يستوعب ومن استيعابه، لا، الله يلقي فيه إلقاء، يهبه هبة. ولعل هذا ما كان يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كنت أخلو برسول الله في كل ليلة فيعلمني ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب، ألف باب من كل باب. فإذا طبيعة العلم الإلهي، طبيعة العلم الإلهي الذي يلقى إلى الأنبياء، أنه إلقاء وحياني وهبة، هبة توهب له. الحين هذا الموضوع يعني شلون تفسره من الناحية نفسية، من الناحية تربوية، من ناحية العصبية، شلون تفسر هذا الشيء خارج حدود هذا التفسير؟ يعني هو ليس شيئا يتعلم، ما يعني ما يقول له مثلا ألف باء فإحنا الحين نسمع، فالسمع يربط الأعصاب ونتلقى الشيء فلا ننساه. لا، سنقرئك فلا تنسى، إحنا نقرئك فلا تنسى، إحنا نهبك العلم، والله يهبه ويقبضه بقدر ما يشاء بالنسبة. فطبيعة التعلم للنبي مو أنه مو أنه يتعلم، وإنما يعلم بالإلقاء بالهبة، إما من الله مباشرة اللي هو عن طريق الوحي، إما من نبي آخر. وحتى النبي الآخر عندما يعطي للنبي الثاني أيضا إعطاؤه له مو بإعطاء أنه اقعد معاي يلا سمع رجع ها حفظت الموضوع، مو بهالطريقة يعلمه. لما يقول نحن ورثنا العلم زقينا العلم زقة، يعني شنو؟ مو يعني الإمام صالح كان يقعد ويقعد الإمام الكاظم عليه السلام ويعلمه، فالإمام الكاظم يسمع فيستوعب. القضية مو كذي، قضية إلقائية، هبة في هبة، يهب هذا يهب هذا يهب ذاك. هذا الموضوع طبعا يخرج الموضوع من إطار عالم الشهود إلى عالم الغيب. بالتالي يعني المناقشات التي من مستشرقين من غيرهم حول يعني تعلم شو اسمه الأنبياء، الإمام الكاظم، الإمام الجواد كيف تعلمه في عمر 5 سنوات، الإمام الحجة، لأن الموضوع خارج إطار هذا الشيء. ما تقيس أنت بهالأمور، إنما هي هبة. أو مثلا نبي الله عيسى يكلم الناس في المهدي صبية. فإذا طبيعة العلم أنها هبة من الله سبحانه وتعالى. كنت رافع إيدك تقول شيء؟ زين، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة أن الأنبياء يتفاوتون فيما بينهم في العلم. الله قد أعطى لبعض الأنبياء خزائن، وأعطى لأنبياء أخر خزائن أخرى، ولنبي آخر خزينة أخرى، فهم يتفاوتون في العلم وليسوا على درجة واحدة. وأكمل الأنبياء علما الذي الله سبحانه وتعالى فتح له من علومه ما لم يفتح للآخرين ووهبه وقربه ودناه منه هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأن الله قد وهبه من العلم ما لم يهب أي من الأنبياء السابقين. وهذا مما امتاز به النبي عن بقية الأنبياء. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، متفاضلين في الرتبة. تفاضل بالدرجة الأولى راجع إلى كمية العلم الذي الله أعطاه. ولذلك ربما الله ادخر النبي الأكرم ليكون الخاتم، لأنه هو الذي عنده علوم الأولين والآخرين. حتى القرآن يوصف بأنه المهيمن على الكتب الأخرى، يعني فيه ما في الكتب الأخرى وزيادة. وهي يعني كلام على مستوى الروايات، وايد تفاصيل فيه، أن ما هي الزيادة الموجودة في القرآن، ماذا يعني الفرقان، وين هذه النقاط، تذكر بشكل مفصل في الروايات. فإذا خلاصة الكلام أن صفة العلم صفة شرف، بالتالي وهي سبب الاتباع، بالتالي يجب أن يكون النبي عالما. طبيعة علم النبي أنه يتعلم بالهبة لا بالتعلم والكسب والتدريب وغيره، وأن الأنبياء يتفاوتون في ذلك. نقرأ المطلب من الكتاب، فيه بعض التفاصيل وبعض الروايات المهمة. يقول في الدرس صفحة 155، يقول بمقتضى المسؤولية الخطيرة التي تقع على عاتق الأنبياء الإلهيين، لابد لهم من الاتصاف بصفات مناسبة لتلك المسؤولية الكبيرة. ومن هذه الصفات من قبيل العلم والعصمة والإعجاز. يعد العلم أهم خصائص الأنبياء الإلهيين، ومن الصفات الأساسية لهم، حيث تشكل العلوم السماوية المائز الأساس بين هؤلاء الأنبياء والناس الاعتياديين. ولما كانت دائرة بحث علم الأنبياء واسعة جدا، وينطوي هذا البحث على أبعاد مختلفة ومتنوعة، سنكتفي هنا بعدد من المحاور الأساسية فقط. المحور الأول، منزلة العلم لدى العقل والدين. إن العقلاء يحترمون العلم ولا يضعون العالم وغير العالم في خانة واحدة، ولا يتعاملون معه كتعاملهم مع الإنسان غير العالم. وقد بيّن القرآن الكريم هذا الحكم العقلي بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثانيا، لا ريب في أن الاتباع فرع العلم، والعقل يحكم بأنه لا ينبغي اتباع الشخص ولا الإصغاء إلى حديثه إلا إن كان عالما بما يقول ويفعل. وقد بيّن الباري سبحانه وتعالى هذه القاعدة العقلية قائلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، هكذا تقرأ سيدنا سيد داود، أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني حتى رب العالمين يستنكر، يعني معقولة واحد يهدي واحد ما يهدي، أنت تتبع الذي لا يهدي؟ ما يصير، لابد من اتباع من يهدي. ومن البديهي أن اتباع الجاهلين ومسايرة الفاقدين للهداية الإلهية يأخذ بصاحبه إلى الضلالة والغواية ولا يجديه نفعا، فإن القرآن الكريم قال القرآن الكريم في هذا الخصوص: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فإذا هذا الكلام كله تقريبا في محور واحد: العلم شرف ومنزل عالية ولا يتبع إلا العالم. طيب، ثالثا، لزوم العلم الإلهي للأنبياء. لا يخفى أن تفويض المسؤولية إلى أي شخص لابد من أن يكون هذا الشخص متناسبا أو المسؤولية متناسبة مع قابليته وإمكانياته، ولذا يجب أن يتوفر لدى الأنبياء جميع مستلزمات المهام التي أناطها بهم والمسؤوليات التي أوكلها إليهم، يعني الباري سبحانه وتعالى، ومن ثم أحال الناس للرجوع إليهم والأخذ منهم. فبما أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء في مقام هداية الخلق وألزم الناس باتباعهم من أجل الوصول إلى الصراط القويم، ينبغي أن يكون هؤلاء الأخيار المنتجبين هداة وعالمين بطريقة الهداية. فلما يكون الأنبياء مأمورين ببيان كتاب الله ورفع الاختلافات الدينية والدنيوية، إذا كان هاي وظيفة الأنبياء كما قلنا سابقا، فيجب أن يكون لديهم علم الكتاب وغير مختلفين فيما بينهم. النبي الأول يصدق النبي الثاني، طيب كيف يكونون غير مختلفين؟ إذا كان العلم الذي عندهم علم صحيح ويلقى من طرف واحد ويعطى لهم ويتوارثونه. وإلا أصبح نصب الأنبياء الإلهيين في هذه المقامات وإرجاع الناس إليهم عبثا ولغوا. يعني أنا أقول لك أنا أبي أدليك الطريق الصح وأعطيك برنامج غلط ما يوصلك، أنا هنا قاعد أعبث وياك، أو أقول لك تعال لي واستخدم هالبرنامج وأنا أدري هالبرنامج ما يوصل، هالخريطة ما توصل، أنا إذا إنسان حكيم أنا قاعد أعبث. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول: أنا أبي أهديكم للصراط المستقيم وأدليكم وأحبكم وعندي لطف لكم وغيره، بعدين يبعث لك أنبياء هم ما يعرفون شرع الله، وهذا فيه شنو؟ تهافت وعبث ولغو. وكما أشرنا في الدروس المتقدمة وفي موضوع الحاجة للأنبياء الإلهيين والحكمة من البعثة تحديدا، فإنه لا يتيسر لأفراد البشر الاعتياديين بلوغ العلوم والمعارف الإلهية وكذلك الإطلاع على الأوامر والنواهي الصادرة منه سبحانه وتعالى. احنا قلنا سابقا انه لان البشر ما عندهم طريق للتواصل مع الله، فالله يختار الطريق للتواصل مع البشر تواصلا خطابيا تواصلا انبائيا. هذا التواصل الانبائي لابد ان يكون الوسيط شنو؟ مأمون، يكون صحيح، ولكي يكون مأمون لابد ان يكون عالما. فلا يتسنى التوصل الى هذه الاهداف الا بالاستعانة بالامداد الالهي المتمثل بطريق الأنبياء العظام والحجج الإلهيين. ومن هنا فإن الباري سبحانه وتعالى يزود هؤلاء الرجال الأفذاذ بالعلوم التي يحتاجونها عن طريق الوحي، ليتاح لهم هداية الناس وإرشادهم إلى جادة الصواب. وقد بيّن الباري سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، يقول: واجتبيناهم وبعد وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم تكمل الآية: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني ها شنو واضحة في أن سبب الاقتداء شنو؟ كونهم عالمين. والآية الشريفة الآن فتشير إلى نقاط أهمها: إن الأنبياء الإلهيين قد اجتباهم الله، إنهم قد حصلوا على الهداية الإلهية إلى الصراط المستقيم وأوتوا الكتاب والحكمة والنبوة، إن الناس مكلفون بالاستفادة من هدي الأنبياء والاقتداء بهم. وفي هذا السياق شدد الإمام أبو حسن الرضا عليه السلام على لزوم إعطاء العلم للأنبياء، مضافا إلى ضرورة كون ما يعطى لهم فوق علم الله، عفوا فوق علم أهل زمانهم، ومما لا يعطى لسواهم، وليميزهم عن الجميع ولا يحتاروا بعده بأي جواب. فقال: إن الأنبياء والأئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمته ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم. إن العبد إذا اختاره الله سبحانه وتعالى لأمور عباده يشرح بذلك صدره. ألم نشرح لك صدرك؟ هذه في الآية. وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما. هذا رحينا في طبيعة العلم النبوي أو العلم الإمامي. فلم يعي، يعني يعي يعني بعد ما يتوقف، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب. خلاص بعد ما يعيق جواب. قال يوم من الأيام جاء الخليفة الثاني قال حق إمام علي: أنت شلون تجاوب على الأسئلة؟ أي واحد يسألك سؤال تجاوبه؟ قال له: هذا كم؟ قال له: 5. قال: أنا أشوف كل شيء كذي. هذا كم؟ قال له: 5. قال: أنا كل شيء أشوفه كذي، عشان كذي أنا أجاوبك مباشرة. طيب، رابعا مصدر علوم الأنبياء. يقول: يمثل الوحي مصدرا لعلوم الأنبياء الإلهيين، ولذا لا دور، هاي نقطة وايد مهمة، ولذا لا دور للتعليم والتربية والبناء الثقافي للمجتمع في بلورة علومهم وتكوين منظومتهم العلمية والثقافية. من هذا المنطلق يسمى علم الأنبياء والرسل في الثقافة الدينية بالعلم الوهبي، يعني هبة وهبه الله لهم. فقد قال أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل مكن أنبياءه من خزائن لطفه وكرمه ورحمته وعلمهم من مخزون علمه. الله علمهم من مخزون علمه. نعم، بعض علوم الأنبياء مأخوذة من الحجج الإلهيين السابقين، يعني كل إمام يعلم إمام، كل نبي يعلم نبي، لكن حتى هذا التعليم مو تعليم كسبي وتربية وتدريب، وإنما هبة من هبة. ولكن مع ذلك فإن المصدر الأساس لهذه الإفاضة العلمية هو الباري أيضا، لأن منشأ علوم الأنبياء السابقين هو الوحي الإلهي. ومن هنا أشار الإمام، أنا اللي عجبني في هذا الكتاب انتقاء للروايات، انتقاء رائع، يعني يأتي برواية دالة مباشرة ومن كتب موثوقة وبشكل واضح. يقول: ومن هنا أشار الإمام أبو جعفر الباقر خلال بيان استمرار الحجج الإلهية في قصة النبي آدم إلى الأمر الإلهي القاضي بنقل علوم النبوة التي بحوزته إلى الحجة اللاحقة، فقال: فلما انقضت نبوة آدم عليه السلام واستكمل أيامه، أوحى الله عز وجل إليه أن يا آدم قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في العقب من ذريتك عند هبة الله، فإني لن أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وآثار النبوة من العقب من ذريتك إلى يوم القيامة، ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي. فعلم الأنبياء نزل عند آدم وظل موجودا، وربما مع كل نبي كان الله يفتح العلوم إلى أن فتحها كامل على يد النبي الأكرم. وفي السياق ذاته أكد الإمام أبو جعفر الباقر على أن رسول الله هو وارث جميع علوم الأنبياء والرسل الإلهيين السابقين، فقال: إن محمدا صلى الله عليه وآله ورث علم ما كان قبله من الأنبياء والمرسلين. بناء على ذلك يمكن أن نستنتج مما سبق أن علوم الأنبياء الإلهيين مأخوذة من الوحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. خامسا وأخيرا، مراتب علوم الأنبياء لا تتساوى العلوم التي وهبها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، فلكل واحد منهم درجته ومرتبته ومختلفة عن درجات الآخرين ومراتبهم. ولا يمتلك أحد من الأنبياء والمرسلين سوى خاتم النبيين جميع العلوم الوهبية. ولذا قال الإمام أبو جعفر الباقر نقلا عن أمير المؤمنين في وصف علم رسول الله: علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. بينما أشار الإمام أبو عبد الله الصادق عند بيان حدود علم النبي موسى والخضر إلى محدودية هذا العلم، قال إن موسى والخضر أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، فكان العلم محدودا بالنسبة لهم. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.